بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. درسنا اليوم هو الدرس السابع من سلسلة العلوم الشرعية، ونتكلم فيه بإذن الله عز وجل عن علوم العربية. وقبل ذلك، فإننا نحتاج إلى تمهيد نذكر فيه فضل العربية وفضل تعلمها وخطورة التقصير في ذلك. وقد وردت آثار كثيرة عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في مسألة الحث على تعلم العربية والتحذير من اللحن والخطأ فيها، من ذلك ما كتب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري، وفيه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. وهذا الأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند غيره برجال ثقات، وإن كان فيه في سنده انقطاع. ومن الآثار في هذا الباب قول عمرو بن دينار رحمه الله تعالى: تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة. وأنت ترى أن في هذين الأثرين حظا على التفقه في العربية وتعلمها. و في أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيان علة ذلك، وهي أن القرآن عربي فينبغي إعرابه، أي أن يقرأ بلغة عربية فصيحة، وألا يعدل به عن أساليب العرب الأقحاح الفصحاء إلى أساليب الذين دخلت ألسنتهم العجمة من المتأخرين وممن خالطوا الحضارات الأخرى فلم يبقوا على أصل الفصاحة التي كان عليها العرب زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف رضوان الله عليهم يأنفون من اللحن كثيرا، واللحن المقصود به الخطأ في الإعراب، ويعدون ذلك سبة وعارا وعيبا عظيما، كما أن الواحد يعاب في خلقه مثلا بأن يقال عنه إنه بخيل أو جبان، فكذلك يعاب الواحد منهم بكونه يلحن. والآثار والقصص والطرائف عنهم في ذلك كثيرة جدا. فكانت العربية عندهم كالذي يوجد عندنا اليوم مما يقابل هذا من القدرة على التواصل والقدرة على الكلام ومخاطبة الناس ونحو ذلك من الأمور التي يعاب الساسة والقادة إن كانوا مقصرين فيها. فكذلك كان الخلفاء والأمراء يعابون باللحن ويمدحون بالفصاحة، حتى إن الواحد منهم قد يكون ظالما فيذكر في ترجمته ظلمه وجوره، ويذكر إلى جانب ذلك من حسناته أنه كان فصيحا، كما كان الحجاج مثلا وغيره. بل ورد عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحم، يضربون أولادهم على اللحم كما يضرب الواحد، كما يضرب الواحد منا اليوم ولده على سوء الخلق، كذلك كانوا يضربون أولادهم على اللحم. وورد عن جمع من العلماء الحظ على تعلم العربية وكراهة تركها لغيرها من اللغات، من ذلك ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى حين قال: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد. بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه، مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها، ولكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ شعائر الإسلام. فتأمل هذا الكلام العظيم لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فهو أولا ينقل عن السلف أنهم كانوا يكرهون الكلام بغير العربية إلا لحاجة، وينقل عن مالك خصوصا تشديده في ذلك، بحيث يخرج من المسجد من يتكلم بغير العربية. ثم يذكر أن الأصل في اللغات جواز النطق بها لأصحابها، فالكردي يتكلم الكردية والتركي يتكلم التركية وهكذا، هذا الأصل فيه الجواز، وما نوجب عليهم الكلام بالعربية. قال: لكن سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة. فمن كان قادرا على الكلام بالعربية لا حاجة عنده لأن يرطم بلغة أعجمية، ولذلك قال: وكرهوها لغير الحاجة. فإن لم يكن محتاجا للكلام بغير العربية فكلامه بغيرها مكروه. ثم ذكر علة عجيبة، وهي قال: ولحفظ شعائر الإسلام، لأن العربية مرتبطة بالإسلام ارتباطا وثيقا، فحفظ العربية حفظ لشعائر الإسلام كلها. ويبين هذا المعنى في اقتضاء الصراط المستقيم، يبينه بأجلى حجة وأوضح بيان، فيقول رحمه الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا. هذا كلام نفيس. اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ونفاسته من جهة كونه موافقا للواقع، إن كان ذلك في زمانه فهو في زماننا أوضح وأجلى. ألا ترى أن أول مدخل تدخل به ثقافة الغرب وحضارة الغرب الكافر على أبناء المسلمين إنما هو أول منفذ وأول باب يدخل منه ذلك إنما هو باب اللغة، فترى أن الذي يعتاد الرصانة بلغة الفرنسيين أو الإنجليز أو نحوهم منذ صباه فإن ذلك يؤثر في عقله بأن يكون تفكيره موافقا لتفكير هؤلاء، وفي خلقه بأن تكون أخلاقه مشابهة لأخلاق هؤلاء، وفي دينه والعياذ بالله تعالى بأن يكون في دينه يسير على خطى هؤلاء. ثم يقول: ويؤثر أيضا في مشابهة صبر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وهذا أيضا مشاهد. فكثير من الناس يلتزمون بشرع الله عز وجل ويقبلون على دين الله سبحانه وتعالى، وتسهل عليهم شطائع الدين ويسهل عليهم تعلم العلوم الشرعية، لا لشيء إلا لكونهم مطلعين على هذه اللغة متمكنين منها، فيكون اعتياد اللغة العربية دافعا لهم لأن يكونوا مشابهين لصدر هذه الأمة من السلف الصالح رضوان الله عليهم. إلى أن قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي قاعدة أصولية مشهورة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يتم فهم الكتاب وفهم السنة ولا فهم السنة إلا بالتمكن والرسوخ من علم العربية، من علوم العربية. فإذا تعلم هذه العلوم واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلأجل ذلك نحن ندعو كافة طلبة العلم إلى التمكن من هذه اللغة وتعلمها، ولأن يقضوا أوقاتا كثيرة في قراءة كتب العربية وفي الابتعاد عن هذه العامية التي صارت بلاء مبينا، ينقص من الفصاحة، من فصاحة الناس، من فصاحة العلماء والدعاة والطلبة، ويؤثر على أهل وسائل الإعلام، فلا تكاد تجد من ينطق كلاما عربيا فصيحا للأسف الشديد. وأما اللحن والخطأ فهذا حدث عن البحر ولا حرج، فلا شك أن العربية تمر بمرحلة هي من أحلك مراحل تاريخها، ففي الحقيقة ما نكاد نعرف في التاريخ مرحلة من الزمن صارت فيه هذه اللغة إلى ما صارت إليه اليوم، وصار الذي يتكلم بها فصيحة صحيحة بعيدة عن أساليب الجرائد، بعيدة عن العامية، غريبا في هذا الزمان، وصار من يدعو الناس إلى تعلمها والإقبال عليها وتقديمها على غيرها وجعلها من أولويات التعلم في العلوم الشرعية وغيرها أيضا غريبا في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول الشاعر: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. لا شك أن علم النحو خصوصا وعلوم العربية عموما هي من أجل العلوم إن لم تكن أجلها، لأنها الأصل وغيرها متفرع عنه. لماذا ندعو إلى تعلم هذه اللغة، ولماذا نقول إن اللغة العربية مهمة جدا؟ نقول ذلك لأن القاعدة المضطردة العامة بين الأمم كلها أنه لا نهضة لأمة بدون لغتها القومية، وهذا شيء مشاهد عند الأمم كلها. لا تكاد تجد أمة من أمم الشرق والغرب نهضت وأزاحت عنها غبار الخمول وأزالت عنها جلباب الكسل والجهل إلا وكان من ضمن ذلك وقبل ذلك وبعد ذلك الاهتمام باللغة القومية، بلغتها القومية. وتأملوا بارك الله فيكم حال هذه الدولة اللقيطة التي ما كان لها وجود ثم وجدت في هذا العصر بأسباب كثيرة، من أعظمها تقصير المسلمين وتخاذلهم. أقصد بذلك دولة اليهود في فلسطين. كان من أوائل ما فعله الصهاينة أن أحيوا لغة كانت ميتة، فإن هذه اللغة العبرية التي يتعاملون بها اليوم كانت لغة ميتة. وأكثر اليهود في بلاد الغرب والشرق من الذين هاجروا إلى دولة اليهود هذه ما كانوا يعرفون هذه اللغة، وكان القليل منهم من يعرفها، خاصة من المتدينين ومن رجال الدين عندهم، وإلا فالغالب عليهم أنهم يعرفون لغات الدول التي هم فيها. فكانت هذه لغة ميتة فأحيوها بجدهم واجتهادهم. فكيف نحن مع هذه اللغة الحية المرنة العظيمة التي عظمتها من عظمة الكتاب العظيم الذي هي لغته، أقصد القرآن الكريم، كيف بهذه اللغة الحية التي يريد أبناء جلدتنا اليوم أن يميتوها والعياذ بالله تعالى. ومما يفيد في أهمية اللغة أيضا أن فهم الكتاب وفهم السنة لا يكون إلا باللغة العربية، مفهوم؟ وهذا شيء أشرنا إليه من قبل ونعيد الآن ذكره. فإن القرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، وإن السنة تكلم بها أفصح من نطق بالضاد وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن الذين نقلوا هذا القرآن ونقلوا هذه السنة في صدورهم ثم نقلوها إلى من تحملها عنهم هم عرب أقحاح فصحاء، فلذلك لا يمكن فهم الكتاب ولا فهم السنة إلا باللغة العربية. فإن قال قائل إن الاستنباط من الكتاب والسنة يكون بعلم أصول الفقه كما أسلفنا في الدرس السابق، فالجواب نعم، لكن لا تعارض، فإن علم أصول الفقه استمداده من اللغة أساسا، استمداده من اللغة أساسا، وكثير من المباحث الأصولية هي في الأصل مباحث لغوية، خاصة ما تعلق منها بالدلالات كالمنطوق والمفهوم والعام والخاص والمطلق والمقيد والحقيقة والمجاز ونحو هذه المباحث التي هي في الأصل مباحث لغوية. فأعظم ما استمد منه علم أصول الفقه اللغة، ولذلك لم يحتج لهذا العلم العرب الفصحاء الأولون الذين كانوا يتكلمون العربية سليقة، ما احتاجوا لهذه القواعد الأصولية. لما؟ لأنهم يمتحون من معين الكتاب والسنة مباشرة بمجرد فهمهم بمجرد سماعهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاجون في ذلك لهذه القواعد. لما؟ لأنهم يفهمون لغة الكتاب ولغة السنة. ثم نحن نزيد فنقول إن فهم الكتاب والسنة لا يكون بغير العربية، ولكن هنالك شيء آخر لا يكون أيضا بغير العربية، وهو فهم هذا التراث العلمي والأدبي الضخم لأمة عمرها أكثر من 15 قرنا. هذه الأمة العربية والإسلامية، يعني الأمة التي وجدت قبل الإسلام بقليل ثم أحياها الإسلام واستمرت بعد ذلك إلى زمننا هذا، هذا التراث العلمي في التفسير والحديث والفقه والأصول والمنطق والأدب والشعر والتاريخ والسيرة وغير ذلك، هذا التراث الضخم الذي لا مثيل له في أمم الأرض كلها في كيف تفهمه إن لم تكن تفهم العربية. ولذلك يأتي بعض الناس بعض المجددين فيما يزعمون، ويعجبني قول أبي فهر رحمه الله تعالى حين يسميهم المجددينات، يعني جمع مؤنث سالم. بعض هؤلاء المجددين يريدون أن يلغوا قواعد اللغة العربية، أن يلغوا قواعد النحو وقواعد الصرف، ويريدون طريقة أخرى يقدمون بها هذه العلوم. وكل هذا في مظهره حسن، ولكن في حقيقته يعني الانفصام الواضح الجلي عن هذا التراث كله. لأن الذي مثلا تقول له اترك عنك قواعد النحو التي ذكرها النحويون ويعني من زمن سيبويه والخليل إلى زمننا هذا، اترك عنك هذا كله وخذ لك نحو جديدا بمصطلحات جديدة وبقواعد جديدة. أنت تحكم على هذا الطالب أن ينقطع عن فهم التراث النحوي كله، بمعنى أنت تلغي من علمه وذهنه كل هذا التراث. ومثل ذلك الذين ينادون مثلا بتغيير أو بإلغاء المصطلحات البلاغية أو المصطلحات العروضية، ويقولون هذه المصطلحات كلها غير نافعة ونغيرها أو يعني نبتدع أشياء أخرى جديدة ونحو ذلك. هذا أيضا تحكم عليه بأنه إن حمل كتابا، وإن في غير هذه العلوم، إن حمل كتابا في شرح الحديث أو في التفسير، لا بد أنه سيجد في هذا الكتاب هذه المصطلحات البلاغية والعروضية والنحوية والصرفية. فأنت تحكم عليه بأنه متى ما حمل كتابا من هذه الكتب لن يفهم منه شيئا، أو سيفهم منه بعضه ويجهل بعضه الآخر. فإذا الضعف في العربية هو الذي أدى بنا إلى هذا الانقطاع عن هذا التراث، وهو الذي أدى بنا أيضا إلى أن كثيرا من طلبة اليوم يسألك عن مسألة معينة في الفقه مثلا أو في الأصول، فإذا ذكرت له كتابا من كتب المتقدمين شرح المسألة شرحا وافيا وما ترك بعده لقائل مقالا، تجده يزور عنك ويتنكب طريقك ويقول وهل تعرف أحد المعاصرين كتب في المسألة؟ لما؟ لأنه لا يستطيع بسبب ضعفه في اللغة العربية أن يمارس هذه الكتب التراثية العظيمة، ويحتاج إلى من يكتب له هذا التراث القديم بأسلوب عصري جديد. هذا كله بسبب الضعف في اللغة العربية. والذي يؤدي إليه هذا كله أن المعاصرين على كل حال على كثرة جهودهم لا يستطيعون أن يعمدوا إلى تراث عمره نحو 15 قرنا فيكتبوه كله بأسلوب معاصر، هذا شيء ليس في المستطاع. فلذلك إذا كنت تبحث في كل مسألة عن كلام المعاصرين فأنت تلغي جزءا كبيرا من العلم الذي تريد أن تحصله، وأنت تحكم على نفسك بجهل الشيء الكثير. كل هذا ما سببه؟ سببه الضعف في اللغة العربية. وأيضا من أهم الأشياء التي من أجلها ندعو إلى إحياء هذه اللغة العربية أن اللغة الفصحى توحد الأمة الإسلامية كلها، ولا أقول الأمة العربية فقط، توحد الأمة الإسلامية. فأما الأمة العربية فأنتم لا يخفى عليكم أن لكل بلد عاميته، لهجته العامية، وإن كانت بعض اللهجات العامية قد تفهم في بلاد أخرى فإن أغلبها لا يكاد يفهم إلا في نفس البلد، بل قد تجد في البلد ذاته في البلد نفسه بعض المناطق لهم لهجة عامية لا يفهمها أهل البلد الآخر، وهذا مشاهد عندنا في الغرب وفي الشرق أيضا. فإذا هذه العاميات إذا حلت محل الفصحى
فإن هذا سيؤدي لا محالة إلى مزيد من الشتات ومزيد من التفرقة بين أعضاء هذا الجسد الواحد. هذا بالنسبة للأمة العربية. بالنسبة للأمة الإسلامية هنالك لغات إسلامية كثيرة، كمثلا الكردية والتركية والفارسية ولغات بلاد الأفغان والبربرية ونحو ذلك. هذه نسميها لغات إسلامية، هي في الأصل لغات مخالفة للغة العربية، ولكنها تأثرت باللغة العربية لأن العربية لغة الإسلام، ولأن هذه اللغات هي لغات قوم مسلمين. فلذلك لا يحصى عدد الكلمات والتراكيب العربية التي دخلت إلى هذه اللغات. هذه اللغات يعني في الحقيقة كل قوم له لغته، ما يمكن أن نلغي هذه اللغات، ولكن نقول ما الذي يوحد بيننا؟ الذي يوحد بيننا هو اللغة العربية. يعني في تركيا مثلا أو في غيرها من البلاد، بدلا من أني حين أذهب إلى تلك البلاد وأرغب في التخاطب معهم أحتاج مثلا إلى أن أستعمل اللغة الإنجليزية مثلا، لما لا أستعمل العربية على اعتبار أنها لغة الأصلية وعلى اعتبار أنها اللغة الدينية لهؤلاء الأتراك أو لهؤلاء الفرس؟ فلغتهم الدينية ولغتنا الأصلية هذه توحد فيما بيننا، ونحن محتاجون في هذا العصر إلى التوحيد. وأنت تعرف بأنه في العصور السابقة مثلا في زمن العباسيين كان خلق من العلماء يكتبون باللغة العربية الفصيحة في بلاد سمرقند وبخارى وأقاصي أفغانستان وفي خراسان وهنا عندنا في أقاصي بلاد البربر وفي أماكن الكرد وأماكن الترك وفي كل مكان تجد اللغة العربية هي لغة الدين، هي اللغة الرسمية الأصلية التي توحد بين هذه الأمم المتعددة التي تدخل في الأمة الإسلامية. ثم إن اللغة العربية هي التي تساعدنا على مواجهة الخطط الاستعمارية الغربية التي تعمد لسلخنا عن حضارتنا وعن ديننا وعن ثقافتنا. ولذلك فإن من أعظم الوسائل التي استعملها المستعمرون والمحتلون الأجانب حين دخلوا لبلاد المسلمين، من أعظم ما استعملوه الطعن في اللغة العربية بطرق متعددة، إما بإحلال لغة أجنبية مكانها كما فعل الفرنسيون مثلا في بعض بلاد الغرب الإسلامي، أو بإحياء اللغة العامية وتشجيعها وتشجيع بعض الناس على الدعوة إلى العامية، وإما بإحياء لغات قديمة أو نحو ذلك. فهذه هم يعرفون خطورة الأمر ويعرفون أهمية اللغة في قيام الحضارات وسقوطها، فلذلك نحن نواجه هذه الخطط التي كانت قديما والتي ما تزال مستمرة، نواجهها بالحرص أشد ما يكون الحرص على تعلم هذه اللغة وتعليمها ونشرها. ثم أيضا لما نفرط في هذه اللغة؟ وهذه اللغة لا يمكن أن نرى أو أن نجد لغة تفضلها أو تتجاوزها بشكل من الأشكال. هذه اللغة التي تتميز بمرونة عجيبة، بحيث نفهم اليوم الكلام العربي الذي قيل منذ 15 قرنا. يعني الآن يمكننا أن إذا أحضر لك شخص كلاما قاله شاعر من شعراء العربي مثلا، كقول الشاعر مثلا: ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. هذا كلام قيل، هذا من شعر زهير بن أبي سلمى، هذا كلام قيل قبل أكثر من 15 قرنا، يعني في زمن الجاهلية. الآن الرجل المثقف ثقافة متوسطة جدا أو المبتدئ أو الطفل يقرأ هذا الكلام فيفهمه. لنرجع إلى لغات الأوروبيين، إلى الفرنسية مثلا، لو جئنا بكلام للفرنسيين، كلام فرنسي، على كل حال الفرنسية ما تمتد إلى 15 قرنا، ولكن لو أخذنا مثلا كلاما منذ مثلا 6 قرون أو أكثر بقليل أو أقل بقليل، لن تجد فرنسيا اليوم يفهم ذلك بالنسبة لهم كاللغة كاللاتينية أو غيرها، يعني لغات عجيبة غريبة لا يفهمون منها شيئا. هذه اللغة العربية المرنة التي يمكنها أن تتضمن كلام الجاهليين وأن تتضمن كلام المخضرمين وأن تشتمل على كلام الله عز وجل في القرآن المبين وأن تشتمل على سنة المصطفى الأمين وأن تشتمل على آلاف الأشعار والقصائد والكتب في مدة قرون متطاولة إلى أن تأتي إلى هذا العصر، ثم بعد ذلك تستطيع هذه اللغة رغم المعاول الكثيرة ورغم الضربات الشديدة أن تحتوي على كثير من العلوم وأن تترجم إليها علوم حديثة في يعني مجالات مختلفة في العلوم الإنسانية وفي العلوم الفيزيائية والرياضية ونحو ذلك، وتترجم لها وتستطيع هذه اللغة أن تواكب العصر رغم كل ذلك، ألا تستحق هذه العربية أن نحييها وأن نقف إلى جانبها وأن نتعلمها وأن ننشرها بين الناس؟ ألا تستحق هذه العربية أن لا نجعلها على قدم المساواة مع لغات الأجانب التي لا تساوي إذا قورنت بالعربية شيئا؟ لا شك أن هذه العربية حتى لو تناسينا كل ما قلناه آنفا من الأسباب التي تدعونا إلى تعلم العربية، إذا تناسينا ذلك كله، مع ذلك إذا تفكرنا في هذا وحده، ألا تستحق هذه اللغة وقفة خاصة؟ فلذلك في الحقيقة اللغة العربية هي لغة حية، لغة مرنة. وإذا رأينا اليوم أن العربية لا توجد فيها مثلا، لا نستطيع أن نتكلم بها في مجالات علمية محضة، فليس العيب في العربية، وإنما العيب في المنتسبين إليها الذين لم يستطيعوا أن يعربوا بشكل صحيح وأن ينشروا الكلام العربي الفصيح. هذا إذن عيب في أهل العربية لا في العربية ذاتها. بعد ذلك نقول ما علوم العربية هذه التي نحتاج إلى تعلمها؟ علوم العربية كثيرة، وبدلا من أن نسفوذها سردا يمكننا أن نقسمها تقسيما حسنا به نستطيع إن شاء الله تعالى أن نضبط هذه العلوم التي تدخل في المحور الكبير، محور علوم العربية. الكلمات العربية إما أن ننظر إليها حال كونها مفردة، وإما أن ننظر إليها حال كونها مركبة. إذن الكلمة العربية إما مفردة وإما مركبة. فنبدأ أولا بالقسم الأول، الكلمة المفردة. هذه الكلمة كلمة مثلا ضارب، هذه الكلمة يمكننا أن ننظر إليها من زوايا مختلفة. أولا يمكننا أن ننظر إلى بنيتها، إلى هيئتها العامة. ثانيا يمكن أن ننظر إلى أصلها الذي أخذت منه. ثالثا يمكن أن ننظر إلى معناها، ما المراد منها. ورابعا يمكن أن ننظر إليها حال كونها مكتوبة، أي كيف تكتب، كيف تخط. فهذه زوايا أربعة يمكننا من خلالها أن ننظر إلى الكلمة المفردة، وهذه الزوايا الأربعة تنتج لنا أربعة علوم. فإذا نظرنا إلى الكلمة من جهة بنيتها فهذا هو علم الصرف، كأن نقول مثلا ضارب. ضارب هذه على أي وزن؟ ترى أنها على وزن فاعل. بعبارة أخرى هذه الكلمة مكونة من حرف متحرك بفتحة بعده ألف ممدودة، يعني بعده حرف متحرك بكسرة ثم حرف أخير. ضارب أي على وزن فاعل. هذه البنية. هذه البنية يمكن أن نتأمل فيها ونستعين بعلم الصرف، فمن خلال علم الصرف نعلم أن هذه البنية تسمى بنية اسم الفاعل، فاسم الفاعل من الفعل الثلاثي يكون على وزن فاعل، تقول ضرب فهو ضارب، قتل فهو قاتل، وهكذا في صياغ أخرى متعددة. من ذلك مثلا أنك تقول في الفعل الماضي مثلا فعل، أفعال على وزن فعل، فهذه الأفعال التي على وزن فعل يطرح السؤال إذا جعلناها في المضارع كيف يكون وزنها؟ يعني هل نقول فيها فعل يفعل أو يفعل أو يفعل؟ فيجيبنا علم الصرف ويقول لنا مثلا إن فعل تكون في المضارع على يفعل، فعل يفعل، هذه فعل ويفعل هذه بنية، هيئة الكلمة. هيئة الكلمة ما معنى هيئة الكلمة؟ أي الحروف بحركاتها وسكناتها بما هو أصلي منها وبما هو زائد فيها، هذا علم الصرف. إذن هذا بغض النظر عن كون الكلمة مركبة مع غيرها في جملة أو في غير جملة، الكلمة حال الإفراد. قلنا الزاوية الثانية هي أن ننظر إلى هذه الكلمة ما أصلها، أي ما الأصل الذي أخذت منه. فنقول مثلا أصل كلمة ضارب مثلا من فعل ضرب، هذا على خلاف المشهور الاشتقاق من الفعل أو من المصدر، من فعل ضرب، مفهوم؟ هذا يسمى الاشتقاق. الاشتقاق في الأصل، في أصل اللغة الأخذ، يشتق الشيء أي يؤخذ منه، مفهوم؟ هذا الاشتقاق هو على أنواع، لكن هذا الاشتقاق الذي ذكرته الآن كأن تقول مثلا ضرب لها مشتقات، ضرب، ضارب، مضروب، مضرب، ضراب إلى آخره، هذه كلها مشتقات ترجع إلى أصل واحد، هذا يسمى الاشتقاق الصغير أو الاشتقاق الصرفي. وهنالك اشتقاق آخر يعني أكثر تعقيدا، هو الاشتقاق الأكبر، وهذا هو يعني نذكره اختصارا، وهو أن ترجع إلى أصل من الأصول الثلاثية فتقلبه على كل أوجهه. والأوجه كم هي؟ أوجه ستة، مثلا السين واللام والميم، هذا أصل ثلاثي، السين واللام والميم. يمكن أن تقول سا لا ما أو سا ما لا أو ما لا سا أو ما سا لا أو لا سا ما لا ما سا، فهذه إذن كم؟ ستة أوجه، يعني تقلب الحروف فيما بينها على ستة أوجه. طيب بعد تقليب هذه الحروف تنظر هل يوجد معنى إجمالي يمكن إرجاع هذه التقليبات إن صح التعبير أو هذه الهيئات كلها إلى هذا المعنى. وهذا يعتني به بعض العلماء، وممن ذكره بطبيعة الحال وأفاض فيه ابن جني رحمه الله تعالى، ونقل عن أبي علي الفارسي، عن شيخي أبي علي الفارسي في ذلك كلاما حسنا. وأيضا يوجد هذا في معجم ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ونحو ذلك. فيرجعون مثلا يقولون مثلا الأصل الفلاني أصل جاء بارا، وجميع تقليباتها جار با باجار بارا جاء إلى آخره بجميع تصريفاتها الاشتقاقية ترجع إلى معنى، مثلا يقولون إلى معنى القوة أو إلى معنى الشدة وهكذا. جيد، هذا يسمى الاشتقاق الكبير، وهناك من يقسم الاشتقاق إلى ثلاثة أقسام. على كل حال ما نريد أن نفيض في هذا، المقصود عندنا أن معرفة أصل الكلمة هذا هو علم الاشتقاق. والزاوية الثالثة معنى الكلمة، حين أقول مثلا ضارب ما معناها؟ تقول لي مثلا هو الشخص الذي يضرب، وكيف تعرف المعنى؟ ترجع إلى المعاجم، وهذه المعاجم لم تستحدث شيئا ولم تأتي بشيء ومن تلقاء نفسها، أو يعني أصحابها لم يخترعوا هذه المعاني، وإنما هي مأخوذة عن العرب. فإذا هذا العلم الذي يعتني بمعرفة المعاني هذا هو علم اللغة، هذا علم اللغة، ويتفرع عنه علم يسمى فقه اللغة، وهذا يشبه لا أقول هو نفسه، لكن يشبه المباحث اللسانية التي يذكرها علماء اللسانيات في هذا العصر. لكن فقه اللغة هذا يتفرع عن العلم الكبير الذي هو علم اللغة. ثم قلنا هذه الكلمة كيف نكتبها، كيف نكتبها؟ بعبارة أخرى مثلا آتي إلى كلمة مثلا وائل، وائل الهمزة هذه التي في وائل كيف أكتبها؟ أكتبها على الواو، على الشطر، على الياء، إلى آخره؟ لا، أقول أكتبها على الياء. ما دليلي؟ ما القاعدة في ذلك؟ مفهوم؟ هذا يسمى علم الإملاء، ويقال له أيضا علم الخط، وهو مرتبط بعلم الرسم القرآني، لكن بينهما فرق لا شك، لأن الرسم القرآني يتفرد بأشياء كثيرة يتميز بها عن الكتابة العادية التي نكتب بها في كتاباتنا غير القرآنية، لكن يستفيد علم الإملاء من الرسم القرآني ويضاف له أشياء وينقص منه أشياء. إذن كتابة الكلمة مفردة هذا علم الإملاء. إذن استخرجنا الآن أربعة علوم من علوم العربية من النظر في الكلمة حال كونها مفردة. الآن إذا نظرنا إلى الكلمة حال كونها مركبة، التركيب بمعنى نركب هذه الكلمة في جملة، فأقول مثلا إن زيدا ضارب. الآن يطرح السؤال الأول، وهو كلمة ضارب هذه كيف يكون آخرها؟ هل يكون بضمة؟ هل يكون مرفوعا؟ هل يكون بكسرة؟ بسكون؟ هل يكون معربا؟ هل يكون مبنيا لا يتغير؟ إذن أقول إن زيدا ضارب، ولا أقول إن زيدا ضاربا أو ضارب أو ضارب. لما؟ لأنني استفدت ذلك من علم هو أجل هذه العلوم كلها، وهو علم النحو. فعلم النحو يعتني بأحوال أواخر الكلمة، بأحوال أواخر الكلم أو أواخر الكلمات العربية. إذن لا يهتم النحو إلا بأحوال أواخر الكلمات. وعند النظر في هذا تقول طيب إذن هذا ليس أهم من غيره من العلوم. والصحيح أن بنية اللغة العربية تجعل أن علم النحو هو أجل علوم العربية، لأن الخطأ يقع في أواخر الكلمات أكثر مما يقع في غيره. ولذلك اللحن الذي نبهنا في بداية الدرس على خطورته هو لحن يرجع في غالبه، لا في كله، في غالبه إلى مسائل الإعراب ومسائل النحو، أي إلى الأحوال المتعلقة بأواخر الكلمات. جيد، إذن بعد أن نركب الكلمة مع غيرها من الكلمات نحتاج إلى أن نعرف كيف هو آخرها، وإلا فالكلمة قبل تركيبها آخرها ليس متميزا بشيء. ما أقول ضارب ولا ضارب ولا لا، قبل التركيب آخر الكلمة لا شيء فيه، لا نعرف ماذا فيه. العلماء والنحاة في ذلك اختلاف، يعني في كيف يكون آخر الكلمة قبل التركيب، لكن المقصود أنه عند التركيب يتبين لنا أحوال آخر الكلمة. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الثانية أننا نحتاج إلى معرفة هذا الكلام المركب، هل هو مطابق لمقتضى الحال أم لا؟ هل هذا الكلام المركب يؤدي المعنى الذي يريده المتكلم أم لا؟ هل هذا الكلام المركب يفهمه السامع ويؤثر فيه التأثير الحسن بدون خلل أو انحراف أم لا؟ هنا نحتاج إلى علم يسمى علم المعاني. ما علم المعاني؟ علم المعاني هو الذي يعني يجمع القواعد التي يعرف بها أحوال الكلمات، أحوال الكلام العربي، بحيث يكون مطابقا لمقتضى الحال. شرح هذه المسألة هذا شرحناه في الجوهر المكنون، لكن المقصود عندنا هنا أنه به يحترز عن الخطأ في تأدية المعنى. مثلا لنفرض أنك تخاطب شخصا غبيا، فهل يناسب أن تكلمه بكلام مختصر أم بكلام مفصل؟ لابد أن تفصل له الكلام لأنه غبي، إذن لابد من شيء يسمى الإطناب. لكن لو فرضنا أنك تخاطب شخصا ذكيا، فما يناسب أن تخاطبه بالإطناب، لا، تحتاج معه إلى الإيجاز. لما؟ لأنه سيتلقف كلامك بسرعة ويفهم ما تريده منك بسرعة، ما يحتاج إلى أن تطنب معه. إذن من مباحث علم المعاني مثلا الإيجاز والإطناب والمساواة. مثال ذلك أيضا شخص خالي الذهن لا يعرف هل زيد قائم أو غير قائم، خالي الذهن تماما، تأتي فتقول له زيد قائم ولا تؤكد كلامك بشيء. لكن لو فرضنا أنك تخاطب شخصا ليس خالي الذهن، ليس خالي الذهن، ولكنه شخص متردد بين الإثبات والإنكار، متردد هل زيد قائم أو ليس بقائم، فهنا تحتاج أن تستعمل معه مؤكدا واحدا، فتقول له مثلا إن زيدا قائم، تستعمل إن التي هي أداة نصب وتوكيد. لكن فرضنا أن الشخص الذي تخاطبه منكر ينكر قيام زيد، تحتاج معه إلى مؤكدات اثنين فأكثر، فتقول له مثلا والله إن زيدا لقائم، تأتي ب والله القسم، إن حرف نصب وتوكيد، لا قائم لا متوكيد. إذن الاحتراز من الخطأ، لا ينبغي أن تخطئ في تأدية المعنى. هذا علم المعاني، مطابقة الكلام المقتضى الحال. فإذا في هذا العلم تبحث عن أحوال المسند والمسند إليه والخبر والإنشاء والقصر والوصل والفصل والإيجاز والإطناب والمساواة ونحو ذلك. جيد، إذا استنبطنا الآن علما آخر. هنالك مشكلة أخرى، وهي أن الكلام المركب قد يكون معقدا تعقيدا معنويا، بحيث لا يكون واضح الدلالة على المعنى المراد. فهنا نحتاج إلى علم نحترز به عن هذا التعقيد المعنوي، هنا علم البيان. علم البيان إذن هو الذي نحترز به عن التعقيد المعنوي، وهو علم فيه الأصول أو القواعد التي بها نورد المعنى الواحد بطرق مختلفة تختلف في وضوح دلالة العقل عليها. فمثلا هنالك أشياء تدخل في هذا العلم: التشبيه، المجاز، الاستعارة بأنواعها، الكناية، هذه المباحث كلها تدخل في باب إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة. إذن بعلم المعاني وعلم البيان احترزنا عن الخطأ في تأدية المعنى واحترزنا عن التعقيد المعنوي، ولكن الكلام مع ذلك قد يكون جميلا حسنا يلذه السامع و يحبه القارئ وقد يكون بعكس ذلك. فما الأشياء التي نستعملها لكي نحسن الكلام ونجعله جميلا مزوقا منمقا في اللفظ والمعنى؟ هنا يأتي علم ماذا؟ علم البديع. إذن علم البديع هو العلم الذي نزيد به الكلام حسنا وبهاء ورونقا وطلاوة بالمحسنات المعنوية واللفظية من جناس وطباق واستطراب واستخدام وسجع وطي ونشر ونحو ذلك. هذا كثير جدا، مصطلحات البديع كثيرة جدا. إذا لحد الآن في الكلام المركب استخرجنا 4 علوم: النحو والمعاني والبيان والبديع. المعاني والبيان والبديع تجمع في علم واحد يسمى علم ماذا؟ علم البلاغة. جيد. الآن عندنا مشكلة أخرى، وهي أن هذا الكلام المركب قد يكون منثورا وقد يكون موزونا منظوما. فإذا كان موزونا منظوما فلا بد من علم آخر يسمى علم العروض. علم العروض إذن به نعرف وزن الشعر، وبه نميز الشعر عن النثر. إذا لم تكن تعرف العروض فإنك لا تميز بين الكلام المنظوم والكلام المنثور. آتيك بكلام مثلا فأقول لك هل هذا شعر؟ يعني مثلا آتيك بكلام مسجوع وروعيت فيه الفواصل وروعيت فيه المساواة بين الفاصلة الأولى والفاصلة الثانية، هذا قد يلتبس على كثير من الناس ويظنونه شعرا. مفهوم؟ لا. إذا كنت تتقن علم العروض تميز بين الشعر والنثر، وتميز بين الشعر المكسور والشعر السليم، ثم في أواخر الأبيات الشعرية هنالك أشياء تجوز وأشياء لا تجوز، لأن الشعر العربي يعني ميزته هذه، ميزته أنه يعني تتوحد أواخر أبياته، فهنالك أشياء جائزة وأشياء تدخل في باب العيوب إلى غير ذلك. هذا العلم الذي يدرس أحوال أواخر الأبيات الشعرية هو علم القافية، وعادة يجمع هذان العلمان في علم واحد، علم العروض والقوافي أو علم العروض والقافية، يدرس فيه العلمان. وعادة تكون الكتب في الغالب، ليس دائما ولكن في الغالب، تكون كتب العروض والقافية جامعة لهذين العلمين. ثم بعد ذلك، بعد أن ذكرنا علم العروض والقافية، إذن انتهينا الآن من ماذا؟ انتهينا من النظر إلى الكلام حال كونه مفردة، إلى الكلمة حال كونها مفردة، وإلى الكلمة حال كونها مركبة. هنالك علم يجمع هذا كله، يجمع هذه العلوم كلها من أولها من الصرف إلى القافية، كل هذه العلوم تجمع وتطبق في علم يسمى علم الأدب. فالأدب بمصطلح القديم يعني هو الذي يجمع هذا كله. ولذلك تجد كتب الأدب فيها نحو وصرف وعروض وقافية وبلاغة ويعني اشتقاق وإملاء وغير ذلك. كل مسائل العلوم السابقة تجدها منثورة في كتب الأدب. إذن انتهينا الآن من علوم العربية، هذه هي علوم العربية. وهنا يطرح السؤال المشهور، بما أن يعني العلوم التي رأينا الآن منها ما ينظر إلى الكلمة المفردة من حيث هي، ومنها ما ينظر إلى الكلام حال كونه مركبا، إذا كان الأمر كذلك فالمناسب في الترتيب أن نبدأ بالكلمة حال كونها مفردة، فندرس الصرف والاشتقاق واللغة والإملاء، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام المركب، فندرس النحو والبلاغة والعروض والقصد. من جهة الترتيب العقلي كان ينبغي أن يكون الترتيب هكذا، ولكن الغالب الأعم في فعل العلماء عكس ذلك، فإنهم يبدأون بالنحو ويضيفون إليه الصرف، وكما سيأتينا فالنحو والصرف قرينان، بل كان في بداية الأمر في علم واحد. يبدأون بالنحو ثم هكذا يتدرجون، يعني ما يبدأون بالصرف، يبدأون بالنحو، مع أن النحو إنما يبحث عن أحوال أواخر الكلم حال كونها مركبة. لما يبدأون بالنحو؟ لأن أهميته أعظم، ولأن الخطأ فيه أكبر، ولأن الحاجة إليه أعظم بكثير من الحاجة إلى العلوم الأخرى، وذلك لا بد. لذلك كان العلماء قديما يدرسون الطلاب المبتدئين كالأطفال وغيرهم، يدرسونهم القرآن والنحو، بل قد يبدأون بالنحو قبل القرآن ليتقوم اللسان قبل قراءة القرآن الكريم. فإذا هذا الترتيب العقلي الذي ذكرنا غير مراعى في الترتيب العملي الذي يسلكه أكثر العلماء. هذه إذن علوم العربية. وكان بودي أن أبدأ اليوم النحو والصرف يعني في إطار هذه السلسلة، ولكن لم يبقى وقت كاف لذلك، فإذا نكتفي بهذا القدر ونؤجل الكلام في النحو والصرف والعلوم الأخرى إن شاء الله تبارك وتعالى إلى درسنا المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.